أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. الكلام فعلا في عنونة هذه الليلة المباركة التي تتكرر في كل عام في شهر رمضان المبارك بليلة القدر، ما هو السر في تسميتها بليلة القدر؟ السر في تسميتها بليلة القدر وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن القدر مأخوذ من الضيق وعدم السعة، كما يقال فلان تكلم بحد قدره، يعني بقدر ما يستطيع. ليلة القدر مأخوذة من ليلة تضيق فيها الأرض بملائكة الرحمة نتيجة كثرة الملائكة الذين ينزلون في ليلة القدر من الملائكة الكروبيين والروحانيين، ومن الملائكة المسبحين، ومن ملائكة كل شيء، ملائكة المطر وملائكة الرياح وملائكة الحياة والموت، جميع أصناف وأنواع وألوان الملائكة تنزل في هذه الليلة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. من كل أمر يعني من كل صنف، من كل عالم، من كل شأن، من كل لون. جميع الملائكة تنزل على الأرض، فتضيق الأرض بكثرة الملائكة التي تنزل عليها. لأجل هذا الضيق سميت بليلة القدر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنها سميت بليلة القدر لأنها ذات قدر وشأن عظيم عند الله تبارك وتعالى، فهي الليلة ذات القدر، وهي الليلة ذات الشأن، وهي الليلة ذات العظمة، كما قال في آية أخرى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. الوجه الثالث أن سر تسميتها بليلة القدر مأخوذا من التقدير، أي أنها ليلة التقدير. هذه الليلة ليلة تقدير الأمور كلها. الآية الأخرى وهي قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ليلة التقدير يعني ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم. شنو معنى يفرق فيها كل أمر حكيم؟ هذا يحتاج إلى التوضيح. ذكرنا في الأبحاث السابقة أن كل موجود، هذا لا يختص بموجود دون آخر، كل موجود مادي يمر بمرحلتين في وجوده: مرحلة الإجمال ومرحلة التفصيل، كل موجود مادي. ذكرنا أن البذرة كيف تتحول إلى شجرة، الشجرة كانت موجودة في البذرة، هذه الشجرة العملاقة بغصونها وأزهارها وثمرها كانت موجودة، هذه الشجرة لكن كانت موجودة وجود إجمالي ضمن البذرة، الشجرة موجودة ضمن البذرة لكن وجود إجمالي. شنو معنى وجود إجمالي؟ يعني وجود لا حدود له، ما في إلى حدود معينة، وجود مبهم، وجود لا محدود. كانت الشجرة موجودة ضمن البذرة وجودا لا محدود، وجودا مبهم، ثم تحول هذا الوجود المبهم إلى وجود تفصيلي، صار الشجرة. هذا الإنسان، الإنسان كان موجود، موجود في نطفة صغيرة. هذا الإنسان العملاق الذي غزا الفضاء وأنجز وأبدع وبنى الحضارات كان موجودا ضمن نطفة صغيرة، ضمن نطفة حقيرة، كان موجودا ضمنها، ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر، ما لابن آدم والفخر، وإنما أوله نطفة وآخره جيفة، أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مدرة، وهو ما بينهما يحمل العذرة. هذا الإنسان كان موجودا، هذا الإنسان الكبير العظيم كان موجودا بوجود إجمالي، وجود لا محدود ضمن تلك النطفة الحقيرة. إذن الإنسان مر بمرحلتين، مرحلة وجود إجمالي، مرحلة وجود تفصيلي. أيضا أنا الآن كل ما عندي قبل أن يظهر كان موجود عندي، أنا الآن أأتي إلى المسجد، أصلي، أقرأ الدعاء، أتكلم مع صديقي، كل هذه وجودات، الصلاة وجود، الدعاء وجود، حديثي مع صديقي وجود، قراءتي للقرآن وجود، كل هذه الوجودات كانت موجودة، كانت موجودة في شخصيتي قبل أن تبرز، لكن كانت موجودة وجود إجمالي لا محدود، أصبحت موجودة بوجود تفصيلي له حدود وله قيود معينة. كل الموجودات هكذا. أنا الآن أصبحت طبيب، مسيرتي هذه في الطب كانت موجودة في نفسي، كل مسيرتي كانت موجودة، مسيرتي في دراسة الطب، هذه المعلومات التي تحصلت عليها عبر دراستي في الطب كانت موجودة عندي وجودا إجماليا، وجودا لا محدود، بعوامل بمثيرات معينة تحولت إلى وجود تفصيلي، وجود بارز، وجود متعين. إذن كل موجود يمر بمرحلتين، هذا معنى إحكام تفصيل. كان محكما صار مفصلا، أنا كنت موجود وجود محكم يعني وجود مجمل، وجود لا حدود له، أصبحت موجود وجود مفصل، فانتقلت من مرحلة الإحكام إلى مرحلة التفصيل. وهذا ما قصدته الآية المباركة، فيها يفرق كل أمر حكيم. هو كان حكيم يعني محكم، صار يفرق يعني شنو؟ يفصل ويقدر. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. كان حكيما يعني كان محكما، أصبح مفصلا. حتى القرآن الكريم كما ذكرنا في الأبحاث السابقة هو موجود من الموجودات، ومر بمرحلتين، مرحلة إجمال ومرحلة تفصيل. ولذلك قال تبارك وتعالى كتاب أحكمت آياته، يعني كانت موجودة وجود مجمل، ثم فصلت من لدن حكيم خبير
مرحلة إحكام مرحلة تفصيل. فإذا هذه الموجودات التي ستحصل أثناء السنة من ليلة القدر هذا إلى ليلة القدر الآتية موجودات كانت مجملة، الله تبارك وتعالى يفصلها، هذه الموجودات المجملة يفرقها، يجعل لها حدودا قيودا من هذه الليلة إلى ليلة القدر الآتية، هذا ليلة التقدير، ولذلك سميت بليلة القدر، وهذا ما تشير إليه عدة آيات قرآنية. مثلا قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كان مخزون، يعني كان موجود وجود إجمالي في الخزانة، كان طلعناه من الخزانة، يوم طلعناه من الخزانة خلينا إلى حدود، خلينا إلى أقدار. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، كان مختزنا عندنا، كان موجودا في خزائن الغيب. خزائن الغيب هي مفاتيح الغيب. الآن في الآية اللي نقرأها احنا في صلاة الغفيلة: وعنده مفاتح الغيب. مفاتيح مو مفاتيح، المفاتيح غير المفاتيح، مو مقصود بمفاتيح الغيب يعني المفاتيح، لا، المفاتيح يعني خزائن. مفاتيح جمع مفتح، والمفتح هو الخزانة. وعنده مفاتيح الغيب يعني خزائن الغيب لا يعلمها إلا هو. جميع الموجودات من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة، إنسان حيوان نبات، كانت كلها موجودة في خزائن الغيب بوجود إجمالي، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. بعدين هذه الخزائن تحولت شنو؟ إلى وجودات مادية مفصلة. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، كلها تحولت إلى أشكال وألوان إلا في كتاب مبين. إذن وما ننزله، نحول إلى عالم المادة، كان عندنا في الخزانة وجودا إجماليا تحول إلى عالم المادة، تحول بحدود مادية. وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وضعنا إلى حدود، ما ينتقل من عالم إلى عالم إلا ضمن هذه الحدود. إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا ما هو المقصود بليلة القدر، يعني بليلة التقدير. هنا ينتقل بنا الكلام إلى الكلام والبحث حول التقدير، حول القضاء والقدر الذي ترتبط به مسيرة الإنسان وترتبط به حياة الإنسان. طبعا لا يمكن الحديث عنه في يوم واحد، هذا يحتاج إلى عدة محاضرات، فنتكلم نحن في عدة مطالب وعدة أبحاث. البحث الأول أن الملاحظ للآيات القرآنية قد يتوهم أن الآيات القرآنية آيات متعارضة متهافتة، أي أن بعض الآيات تشل إرادة الإنسان، بعض الآيات ظاهرها أن لا دخل لإرادة الإنسان، أنا أمشي على طبقي قانون هيئ وأعد قبل خلقي، يعني هناك خارطة أنا أمشي عليها وليس بيدي تغييرها وليس بإرادتي تبديلها، خارطة أعدت وجهزت لي قبل وجودي، فأنا بعد وجودي أمشي على تلك الخارطة بعينها من دون قدرة عندي على التبديل أو التغيير أو التحويل. ظاهر بعض الآيات أن إرادة الإنسان لا دخل لها، المسألة خلاص انحسمت من قبل ما توجد، انحسمت المسألة، خارطة جهزت لك، أنت الآن قاعد تمشي على الخارطة شلون. مثلا قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قبل ما توجد المصيبة هذه كانت موجودة ومنتهنا القصة، خلصنا منها، الأمر محسوم في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تبارك وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الأمور تعينت، هذا ظاهر بعض الآيات. ظاهر بعض الآيات الأخرى أن الأمر بيد الإنسان، ماكو شيء اسمه خريطة، لا، ليس هناك خارطة قبل وجودنا، نحن نصنع الخارطة، نحن نصنع قدرنا، نحن نصنع مسيرتنا، الأمر منوط بإرادتنا، كل قضائنا وقدرنا فهو بإرادتنا. أنا الذي أحدد أن قدري أن أكون طبيبا، وأنا الذي أحدد أن قدري أن أكون مثلا فقيها، وأنا الذي أحدد أن قدري أن أبتلى بالمرض الفلاني نتيجة لتقصيري، وأنا الذي أحدد أن قدري أن أموت في السن الفلاني نتيجة إرادتي واختياري، أنا الذي أحدد قدري وأصنع مسيرة حياتي. ظاهر بعض الآيات الأمر بإرادة الإنسان، مثلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأمر بيدك أنت، تريد التغيير تغير، ما تريد تقعد. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. الأمر بإرادتك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، الأمر بيده. وقال في آية ثالثة: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال في آية رابعة: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الجميع يأخذ، الجميع يأخذ من العطاء لأنه يريد أن يأخذ من العطاء. من أراد العاجلة، من أراد الدنيا نعطيه الدنيا، من أراد الدنيا نهيئ له وسائل الدنيا، ومن أراد الآخرة فمنهيئ له وسائل الآخرة. الأمر بإرادته، هو حياته مسيرته منوطة بإرادته. إذن كيف نجمع بين هذين الصنفين من الآيات؟ آيات ظاهرها أن لا دخل لإرادة الإنسان، وآيات ظاهرها أن المسيرة والقضاء والقدر بإرادة الإنسان. كيف نجمع بين هذين الصنفين من الآيات؟ طبعا وجد في التاريخ الإسلامي القدرية والأشاعرة من جهة، والمعتزلة من جهة أخرى بدأ الخلاف الشاسع بين الفريقين في تفسير هذه الآيات، كيف يعني نجمع بين هذه الآيات؟ وانقسموا إلى فريقين، فريق يقول بالجبر المطلق وفريق يقول بالاختيار المطلق. أنا مجبور، لا دخل لإرادتي، أنا أمشي على خارطة جاهزة. فريق يقول هكذا، وفريق يقول أبدا، أنا إرادتي هي التي تتحكم في الأمور كلها. المجبرة القدرية يقولون هذه الحادثة، أي حادثة؟ خلي إيدنا عليها. هذه الحادثة لنفترض فلان في الشارع الفلاني دهسته سيارة معينة فمات، أو انكسر بدنه، هذه الحادثة إما تعلقت بها مشيئة الله أو ما تعلقت. إذا تعلقت بها مشيئة الله حتما تحصل، شارة ماكو، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإن لم تتعلق بها مشيئة الله فلن تحدث. إذن المسألة وين إرادة الإنسان؟ الإنسان ما لها رابط. المجبرة هكذا يقولون هذه الحادثة إن تعلقت بها مشيئة الله وجدت، وهذا هو القضاء، ما تعلقت بها مشيئة الله ما وجدت، قضاء ما أكو. أما أنه أكو إرادة وأكو اختيار، أبدا، هذا الشيء ليس بيد الإنسان. المعتزلة في مقابلهم أصحاب الإرادة الحرة، الآن كثير من المحدثين من الكتاب الحداثيين يقول بمقالة المعتزلة الإنسان صاحب الإرادة الحرة، يعني الأمر كله بإرادته، قدره بإرادته، قضاؤه بإرادته، مسيرة حياته بإرادته. يقول هذا الإنسان اللي انت تقول تعلقت المشيئة أو ما تعلقت، من الذي دعاه أن يذهب إلى المكان الفلاني فيصيبه الحادث؟ إرادته، إذن هو اللي اختار، ما حد جبر أخو، هو خرج من بيته مختارين مريدين ووصل إلى المكان الفلاني باختياره بإرادته وأصابه الحادث، إذن هو الذي صنع موته بإرادته، ما حد صنع موته إلا هو. هذا الشخص لأنه أراد أن يوجد في هذا المكان في هذه الساعة بهذا النحو، لأنه أراد ذلك صار قدره ذلك، صارت منيته كذلك، فهو الذي أراد منيته، فهو الذي صنع موته. الأمر راجع إلى إرادته وإلى اختياره. خب إذا هذا يرجع إلى اختياره، بعد هذا الذي يوجد من بطن أمه مريضا، هذا باختياره بعده؟ خرج من بطن أمه مصابا بالسكل سل الحاد، باختياره هذا؟ خرج من بطن أمه يحمل صفات وراثية معينة، يحمل درجة 120 من الذكاء مثلا، هذا باختياره يصير هالشكل؟ خرج من بطن أمه غبيا، لا إن شاء الله تقعد مليون سنة، تفهمه ما يفهم، وهالشكل طلع من بطن أمه، يعني هذا باختياره بعد؟ إذن شنو الحل؟ هذا صنع منية، أنتم تقولون هذا صنع موته باختياره، هذا صنع موته باختياره لأنه ذهب إلى المكان الفلاني في الساعة الفلانية باختياره، ما يخالف، لكن هذا صنع مرضه باختياره، خرج من بطن أمه مصابا بالسكلسل الحاد، يسوي هذا لأنه مصاب بالسكلسل، إذن مدة حياته معلومة محدودة بقدر طاقة بدنه، هو مو باختياره بعد. فما هو الحل؟ أما نحن معاشر الإمامية فنقول لا جبر ولا تفويض. ليس عندنا جبر مطلق وليس عندنا اختيار مطلق. لا نقول بأن الإنسان يمشي على خارطة جاهزة، ولا نقول أيضا بأنه صاحب الإرادة الحرة المطلقة. لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. كيف هذه المسألة نحلها؟ عالم الوجود يا إخوان ينقسم إلى نوعين: وجود مجرد ووجود مادي. الوجود المجرد كالأرواح كالملائكة، هذا الوجود المجرد يعني اللي ما تحده، ما يحد الزمن وما يحد المكان، وجود خارج عن إطار الزمن وعن إطار المكان. المكان والزمن غطاء، ترى احنا نعيش في غطاء واحنا ما نشعر. شلون هذا الإنسان اللي مثلا، هذا الإنسان الذي يدخل ضمن مركبة معينة، هذا الإنسان اللي يدخل ضمن مركبة معينة ويتصرف في هذه المركبة، مركبة فضائية أو طائرة، هو يظن نفسه أنه شنو؟ قاعد يكتشف هذه المركبة ويكتشف أدواتها ويكتشف طريقة عملها، لكن الذي في الخارج يقول هذا مسجون مسكين، هذا سجين في هذه المركبة، هذا في غطاء لا يبصر ما وراء الغطاء، لا يبصر ما وراء المركبة، محصور في هذه المركبة. أما أنا الخارج عن هذه المركبة الحمد لله أنا طليق. كل إنسان ما دام في عالم المادة فهو في غطاء، يعني محصور بحاصرين، حاصر الزمن ما يقدر يطلع من الزمن، حاصر المكان ما يقدر يطلع من هذا المكان، هو يعيش في زمان ومكان. لأني في عالم الزمن ما أقدر أطلع على ما وراء الزمن، ما أقدر أدري ما بعد ساعة شي يصير، ما أدري أنا الآن ساعة كم الحين حتى نشوف طولنا ولا. نعم أنا الآن مثلا بين الساعة الثانية والثالثة، أنا محدود، هذا غطاء، أنا محدود بهذا الحد من الزمان، لذلك لا أستطيع أن أبصر ما وراء الساعة الثالثة، ما أدري شو يصير، وأنا الآن محدود بهذا المكان بهذا الكرسي، ما أدري ما وراء هذا الجدار شنو يصير، ما أدري. أنا محدود بحدي الزمان والمكان، فأنا في غطاء. وإذا جاء ملك الموت انكشف الغطاء، ذلك اليوم تلك الساعة لازم تجيها الساعة حتما، يوم من الأيام تأتي تلك اللحظة، تنفصل هذه الروح عن هذا البدن فينكشف الغطاء. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، لقد كنت في غفلة من هذا، أنت ما كنت تدري شنو هذا، الآن صرت تدري. أنت لبالك كنت تعيش طليق وفي حياتك، لا لا، أنت كنت تعيش في سجن، أنت كنت تعيش في غطاء. شو قيمة الحياة اللي أنت كنت تعيشها؟ حياة كلها أغطية، كلها ظلمات، كلها جهالات، شو كنت تعيش أنت؟ أنت تكون تعيش في أغطية ظلمات بعضها فوق بعض. الآن انكشف الغطاء، أول لحظة أول ثانية يغمض عينيه من الدنيا، يفتح عينيه على الآخرة، ينكشف الغطاء يبصر شيء ما رآه أبدا. مليارات من الأرواح، مليارات من الملائكة، مليارات من الأشباح تسبح في هذا الوجود الذي لا نهاية له. شنو هذا العالم الغريب؟ لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، صرت تبصر ما وراء الزمن، ما وراء المكان، ما وراء عالم المادة، صرت تبصر هذا كله. ليش يقول لي لقد كنت في غفلة من هذا؟ يعني هو يدري حتى صار غافل؟ لو ما يدري، لا يدري. الإنسان قبل ما يجي إلى هذا الوجود وين كان؟ ما احنا قلنا كان في وجود إجمالي، هذا الوجود الإجمالي وين كان؟ كل إنسان كان إلى مقام قبل أن يأتي إلى هذا الوجود، كان له مقام يعيش فيه، وجود نوري. كان الإنسان موجودا قبل أن يتصل ببدنه، روح هي تتصل بالبدن فترة وتفارقه، هذه الروح كانت موجودة وجودا نوريا في مقام معين، وظيفته التسبيح والتهليل بس، كانت موجودة في ذلك المقام. في تلك الفترة، فترة ما قبل البدن، خضعت الروح هذه الامتحان. كل روح قبل أن تنزل إلى عالم المادة، قبل أن تنزل إلى عالم الدنيا، تخضع الامتحان. وهناك روح تأخذ 90 درجة، هناك روح تأخذ 100 درجة، هناك روح تأخذ 20 درجة، هناك روح تأخذ درجة واحدة. كل روح بحسب طاقتها تبدع في الامتحان أو ترسب في الامتحان، تنجح أو تخفق، كل روح بحسب طاقتها، كل روح تخضع لامتحان معين. وهناك أرواح بلغوا أعلى درجة من درجات الامتحان، تقرأ في زيارة فاطمة الزهراء: يا ممتحنة امتحنك الله قبل أن يخلقك فوجدك لمن امتحنك صابرة، وزعمنا أن لك أولياء. هذه خضعت لامتحان هذه المرأة، لكنها وصلت إلى أعلى درجة من درجات الامتحان، فجاءت إلى الدنيا، جاءت إلى مسيرة حددتها بنجاحها في ذلك الامتحان قبل هذا الوجود. هذا الإنسان، كل إنسان يخضع إلى امتحان. أنا هم خضعت إلى امتحان، لما خضعت إلى الامتحان وصلت، عرفت درجتي فلان، درجتي مثلا 20%، عرفت قبل أن أنزل إلى عالم المادة درجتي 20%. إذا أنزل لعالم المادة، إذا أنزل لعالم الوجود، احتمال يصير كذا كذا كذا. أنا الآن أعيش في مقام مرتاح، أهلل أسبح، لا مشاكل لا مصائب، صحيح خضعت الامتحان لكن أخذت هذه الدرجة. فإذا جاء اليوم الموعود، يلا انزل، انزل لعالم الدنيا، فلتتعلق روحك بالبدن، يلا انزل، انزل، انتسب لفلان، انت ما تعرف لا فلان ولا فلان، كل الناس فرادى، انتسب للأب الفلاني، انتسب للأم الفلانية، انزل لهذا العالم المادي. مثل واحد يقول له ادخل السجن، يدخل؟ ما يدخل. مثل واحد تفتح له زنزانة انفرادية يقول له ادخل، يقول له كذا أنا باختياري ما ادخل، هذه زنزانة. شنو يصير أحوالي داخل الزنزانة؟ ما أدخل، لكن مو باختياره، انزل، أنت روح تنزل إلى عالم الدنيا وتنزل بحدود معينة، حدك أبوك فلان، أمك فلانة، عمرك فلان، طريقتك فلان، زوجتك فلانة، أولادك فلان، هذه حدودك، ستنزل إلى هذا العالم وهذه حدودك في ذلك العالم. يلا انزل، فينزل ويبكي هذا الإنسان مرتين، مرة عندما يخرج من بطن أمه، أول ما يخرج من بطن أمه بعد يتذكر العالم اللي كان فيه، أنه كان في مقام تسبيح وتهليل، كان في مقام الراحة والاطمئنان والهدوء، الآن جاء إلى هذا العالم، عالم الصراع، عالم التزاحم، عالم البلاء، عالم الامتحان. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، عالم ابتلاء، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هو يخضع لعالم ابتلاء وامتحان فيبكي، هذا البكاء الأول. طبعا الأطباء يقول لك هذا الحنجرة يدخل الهواء فيها، بكاء حقيقي، هذا يبكي، هذا بكاء حقيقي. الروايات تقول هذا يبكي لأنه يتذكر عالمه الأول، صح، يمكن بطريقة مادية الله يختار طريقة بكائه بعوامل مادية معينة، ماكو مانع، هذه عوامل مادية، عوامل لإثارة الدمعة، لكن وراء هذه الدمعة تذكار لعالم كان، وين كنت أنا، وين جيت أنا. ويعيش في عالم الدنيا بعدين غافلا عن ذاك العالم، خلاص بمرور الوقت غافل عما كان فيه من ذلك العالم، يبدأ يمشي 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 يمشي، وين رايح وين؟ إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت وين تمشي؟ ستصل إلى النقطة التي تلتقي فيها بالله. رحم الله عبدا عرف من أين وإلى أين وفي أين، أنت أين تمشي؟ أنت ستصل إلى تلك النقطة، ستلتقي فيها مع الله تبارك وتعالى إلى أن يأتي ذلك اليوم. روح اتصلت، الآن تريد تنفصل، بمجرد أن تنفصل الروح عن عالم البدن ويفتح عينيه، أول ما يراه المكان اللي كان فيه قبل هذه الدنيا، أول ما يبصره المقام الذي كان فيه قبل أن ينزل. انظر، هذا المكان الذي كنت فيه مسبحا مهللا مطمئنا، الآن خسرت هذا المكان. انت امتحنت وحصلت 20، أما الآن لما دخلت دار الابتلاء الحقيقية أخفقت، 0 ما حصلت، أنت خسرت حتى ذلك المكان الذي كنت فيه قبل النزول إلى عالم الدنيا. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذن فالنتيجة التي نريد أن نصل إليها أن هناك عالم مجردات، وهو عالم الأرواح والأشباح، وهناك عالم الماديات، عالم الحدود والتقادير. أما عالم الأرواح، عالم المجردات، فالقضاء فيه حتمي، ماكو شارة. لماذا؟ لأن الأرواح لا تخضع لأسباب، السبب المباشر لها هو الله. عالم المجردات ليس له أسباب ومسببات، عالم المجردات السبب المؤثر المباشر فيه الله تبارك وتعالى. إنما أمره، أمره إشارة إلى عالم الأمر، عالم الأمر هو عالم المجردات، عالم الأمر السبب المؤثر المباشر فيه إرادة الله تبارك وتعالى. إنما أمره إذا أراد أن يكون إذا أراد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبب مباشر، يوجد المسبب المباشر، بعد ما في قضاء غير حتمي وبداء، ما في ذاك العالم، ما في لا بداء ولا في قضاء غير حتمي ولا في تغير، لأن السبب المباشر له هو الله تبارك وتعالى، ما في أسباب أخرى. فيوجد هذا الملك ما يتغير كما خلقه الله، وجوده وشكله وحياته كلها حتمية. هذه الروح في ذلك العالم، مو في العالم المادي، في العالم المادي هذا تصير متغيرة مثل العالم المادي، الروح في ذلك العالم أيضا حتمية، وجودها شكلها طريقتها حتمية، ما في تغير. إذن بحسب عالم المجردات القضاء حتمي، بحسب عالم المجردات المسمى بعالم الأمر القضاء فيه حتمي لا تغير ولا تبدل ولا بداء، لأن السبب المباشر له هو الله. أما عالم الماديات الذي نحن فيه الآن فنتحدث عنه تفصيلا في البحث القادم إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.